الرحمن الرحيم. ما المراد بالفطرة في الحديث؟ كل مولود يولد على الفطرة، ما المراد بالفطرة؟ نعم نعم، التوحيد والإسلام، وهذا قول جمهور السلف. طيب، ومنهم من قال معنى الحديث أنه ماذا؟ ها؟ يعني يكون ساذج لا يعرف توحيد ولا شرك. وهناك في نفس الحديث ما يرد به على هذا القول، ما هو؟ ما قال ويسلمانه، ما قال ويسلمانه. ومن يذكر لنا مثلا بعض الأدلة العقلية على أن المراد به الفطرة؟ من يذكر لنا بعض الأدلة العقلية؟ على جلب المنافع، دفع المضار. طيب، وإما أن يكون مثلا يريد أن يعني يختار ما ينفعه ويدفع ماذا؟ ما يضره. ومن ما ينفعه الإيمان بالله عز وجل ومعرفته، ولو يعني ترك على فطرته لمال إلى هذا الجانب، فدل على أنه بفطرته ماذا؟ يعني مفطور على معرفة الله عز وجل والإيمان به، لأن هذا مما لو أخذ به لانتفع. اليوم تأخرنا فما سنطيل في المراجعة، نأخذ درس إن شاء الله، ولا مع أن المراجعة مهمة تثبت المعلومات، لكن قد تأخرت 10 دقائق. طيب، أين وصلنا؟ طيب، قال رحمه الله: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، أي شرك هذا؟ أي شرك الموجود في الناس؟ نوع من الشرك ما هو؟ نعم، ها؟ أما الشرك في الأولياء لا شك، لكن ذكر شركا في الربوبية، بعض الشرك في الربوبية، أن يعتقد في معبوده أن له شيء من الخلق أو التصرف أو التدبير، لا أن معبوده مماثل لله عز وجل في جميع صفاته وأفعاله. أما اعتقاد أن مع الله عز وجل مماثل له في صفاته وأفعاله شرك في الربوبية مطلقا، هكذا هذا القول لا يوجد في العالم. قال: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دون فعل دونه فعل، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد هذه من أحد 3 أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. طيب، يعني يقول: لما وجد نوع من الشرك في الربوبية، لما وجد نوع من الشرك في الربوبية بين القرآن بطلانه، لأن القرآن إنما يبين ما يحتاج إليه الناس. لما كان ماذا الشرك واقعا في الألوهية بكثرة، وكان أحوج ما يحتاجه الناس هو توحيد الألوهية، كثرت الآيات والأدلة في بيان توحيد الألوهية. ولما كان هناك نوع من الشرك في الربوبية قد وقع في العالم، أيضا احتاج القرآن إلى أن يبين، يعني ماذا صارت حاجة الناس إلى أن يبين الله عز وجل ماذا بطلان هذا النوع من الشرك في الربوبية بدلالة هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهذا يعني فيه إثبات ماذا؟ إثبات أنه ليس هناك يعني ماذا شرك في الربوبية بأي نوع ماذا من الأنواع، لأنه لو قدر وجود إله مع الله عز وجل يستحق أن يعبد، فلا يكون مستحقا للعبادة إلا إذا كان له خلق وتصرف وتدبير. ثم هذا لا يمكن، لماذا؟ لأنه لو وجد هناك مع الله عز وجل إله آخر له خلق وملك وتصرف وتدبير، طيب لماذا يعني حصل بينهم ماذا؟ أن كل واحد منهم يريد أن يقهر الآخر ويعلو عليه حتى يكون الأمر كله له، كما هو الحال في ملوك الدنيا. فعند ذلك إما أن يقدر أن يقهره فيكون قاهرا عاليا عليه، وهذا يعني إذا كان كذلك سيكون القاهر العالي هو الإله الحق وهو الرب وحده، لأن العاجز لا يستحق أن يكون إلها ولا يستحق أن يكون ربا. فإن عجز على أن يقهره ويعلو عليه ويغلبه انحاز بملكه وخلقه، فيكون أمر العالم على ماذا؟ يعني كأنه مقسم، هناك خلق يعني هناك ملك له ماذا؟ خالق ومدبر، يعني ماذا؟ وخلق آخر له خالق ومدبر. وأنت عندما ترى في العالم، هل أمر العالم يدل على وحدانية الله عز وجل أم ترى الأمر منفصل؟ ما ترى إلا ماذا عند التدبر في الآيات الكونية إلا أن هذا العالم صدر عن خالق واحد هو وحده سبحانه. فبالنظر إلى حال العالم ينتفي هذا أنه للعالم خالقين وأن هذا له خلقه وملكه، طيب المستقل به منحاز، وهذا كذلك النظر في حال العالم ما يدل على هذا. قال: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين أي من جميع الوجوه ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية في ماذا؟ في بيان توحد الله سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية الحق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى بحق لفسد أمر العالم. ماذا؟ لفسد أمر العالم، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا صرفت العبادة لغيره كان هذا سبب في ماذا؟ في فساد العالم ودمار العالم. قال: وقد ظن طوائف أن هذا الدليل دليل التمانع الذي تقدم ذكره، يعني بعضهم ظن أن الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ظن بعضهم أن هذه فيها دليل التمانع الذي تقدم ذكره، التمانع في الربوبية، وهذا غير صحيح. إنما الآية فيها ماذا؟ الألوهية، الكلام على الألوهية، ليس هناك إله معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وليس فيها ماذا أنه ليس هناك رب خالق لهذا العالم إلا الله. لكن بعضهم فهم من الآية أنها فيها دليل على ماذا؟ على دليل التمانع في ماذا؟ في الربوبية. وسبب ظنهم هذا، وهم يعني أهل الكلام، أنهم فهموا من الإله بمعنى الخالق القادر على الاختراع، ولذلك هم يعني أخطأوا في فهم معنى كلمة لا إله إلا الله كما تقدم، فيظنون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعتقدون أن معناها أن تعتقد أنه لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. فمضمون كلمة التوحيد عند المتكلمين وبعض المتصوفة هو ماذا؟ توحيد الربوبية، في حين أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دل على ماذا؟ دل على توحيد الألوهية. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها أنك تعتقد أنه لا خالق لا قادر للاختراع على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى؟ لو كان هذا معناها واعتقدته واكتفيت به، هل سيكون قائلها مسلما أو معتقدها مسلما؟ لا يكون مسلما، لأن هذا اعتقاد المشركين. مع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر وقاتلهم وماذا استحل أموالهم وسبى ذراريهم، مع أنهم يعتقدون أنه ماذا؟ أنه لا خالق إلا الله، مع أنهم يعتقدون أنه لا خالق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ففيها توحيد ماذا؟ الألوهية. والمتكلمون لما ظنوا أن كلمة إله معناها القادر على الاختراع، ظنوا أن المراد من الآية أو من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ظنوا أن معناها لا خالق لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. وأيضا كان هذا السبب في ماذا؟ في أنهم ظنوا أن المراد بالآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ظنوا أن المراد بها ماذا؟ دليل التمانع في الربوبية، يظنون أن الآية تدل على أنه ماذا؟ ليس هناك رب لهذا العالم، خالق لهذا العالم إلا الله سبحانه. ولهذا قال هنا: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، أي في الربوبية، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، أي السماوات والأرض، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. تقدم معنا أن توحيد ماذا؟ عفوا، دليل التمانع على الربوبية. ما مضمونه؟ مضمونه أنه لو وجد خالق مع الله سبحانه وتعالى لما صدر إيش؟ الخلق. لما وجد خلق، لو وجد خالق مع الله سبحانه وتعالى، قلنا مثلا لأنه سيحصل بينهم ماذا؟ تعارض، فأحدهم يريد مثلا أن يحيي هذا الشيء والآخر يريد أن يميته، أحدهم يريد أن يحرك هذا الجسم والآخر يريد أن يسكنه. طيب، فإما أن ماذا يعني نقول؟ إما أن يتحقق مرادهما، وهذا مستحيل، لأن الشيء ما يكون حيا ميتا في نفس الوقت، أو ساكنا متحركا في نفس الوقت، أو أن كلاهما يعجز عن تحقيق مراده. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهما غير مستحقان لماذا؟ للربوبية، لأن العاجز ما يستحق أن يكون ربا، الرب هو القادر، قادر على الخلق والماذا والاختراع. طيب، فدليل ماذا؟ التمانع في الربوبية مضمونه أنه لو وجد رب خالق مع الله، فالنتيجة أنه ما سيوجد هذا الكون، ما يوجد خلق، واضح؟ فمضمونه أنه ما في سماوات الأرض، لو وجد خالق مع الله ما ستوجد هذه السماوات والأرض. والآية هنا ماذا قال فيها؟ قال: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، أي بعد وجودهما. إذن هي وجدت، إذن ماذا؟ ما توجد إلا عن ماذا؟ خالق واحد كما تقدم. فماذا قال؟ لو كان فيهما، أي السماوات والأرض بعد وجودهما، وهي لا توجد إلا بوجود خالق واحد، لأنه لو كان هناك خالق مع الله فسيحصل التعارض. يحصل ماذا؟ التعارض. وإذا حصل التعارض بين ربين ما يصدر خلق، ما يصدر ماذا؟ خلق. لكن لما قال لو كان فيهما، أي السماوات والأرض موجودة مخلوقة، إذن ماذا؟ ما عندنا إلا رب واحد، خالق واحد، ماذا؟ لفسدتا. إذن هذا الكلام على ماذا؟ على فساد السماوات والأرض بعد خلقهما ووجودهما، وهي لا توجد إلا عن خالق واحد. لكن ماذا؟ لو كان فيهما آلهة، أي معبودات تعبد مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه، ماذا ستكون النتيجة؟ أن السماوات والأرض المخلوقة ستفسد. لماذا؟ لأنه صرفت العبادة لغير الله عز وجل، وهو لا يستحق العبادة غيره. وهذا هو فساد، سبب فساد ماذا؟ العالم. هذا هو سبب فساد العالم، أن ماذا؟ تصرف العبادة لغير الله عز وجل. وكما تقدم معنا أنه من أسباب قيام الساعة أنه لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، أي لا يوجد موحد على وجه الأرض، الكل مشركون، فهذا سبب فساد العالم وخراب العالم. قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، الآية لو كان فيهما أي في السماوات والأرض بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما أي السماوات والأرض وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتاه، أي فسدت السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، بعد وجود السماوات والأرض، ولم يقل لم يوجدا، لأنه لو أريد بالإله الخالق لقال لو كان فيهما خالق غير الله لم يوجدا، لم يوجدا كما دل عليه دليل ماذا؟ التمانع. لكنه ما قال لم يوجدا، وإنما قال لفسدتا، أي فساد لهما بعد وجودهما بماذا؟ موجد واحد وخالق واحد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه أي قيام العالم إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل هو التوحيد. فالشرك هو سبب ماذا؟ لخراب العالم ودمار العالم. قال وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، وهذا تقدم معنا أنه ما تجد موحد يعتقد أن الله هو الإله الحق المعبود الحق إلا وهو معتقد ماذا؟ أن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي له ماذا؟ صفات الكمال. وبهذا يعني ماذا؟ هذه العقيدة في توحيد الربوبية هي التي دفعته إلى أن يوحد الله في الألوهية، لما اعتقد أنه لا خالق لا مالك لا رازق لا مدبر، لا يملك النفع والضر، لا يحيي ولا يميت، الأمر ليس إلا بيده، هذا يدفعه إلى أن يفرده ماذا؟ في العبادة، ويتوجه إليه وحده ويقصده وحده. فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد ماذا؟ الربوبية. قال فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فلما كانوا لا يوصفون بالخلق وسلب صفة الخلق عنهم هذا يعتبر نقص، فإذا كانوا لا يخلقون ولا يقدرون على الخلق، وهذا يدل على جهلهم بأسباب الخلق والإيجاد وعجزهم عن الخلق، فلما سلب عنهم صفات الكمال دل على أنهم لا يستحقون العبادة. ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، يعني هذه الآية آية الإسراء، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا أي أن معنى الآية لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. يعني يكون معنى الآية هم يعني كانوا مثلا يعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون مثلا يعني أصناما ترمز إلى صالحين، فهؤلاء الملائكة والجن والصالحين والذين لهم جاه ومنزلة عند الله كما يزعمون كما يقولون ويعتقدون، لو كانت هذه آلهة تعبد، وهم لماذا عبدوها؟ لأنهم يعتقدون أنهم لهم جاه ومنزلة عند الله. لماذا؟ لأنهم عباد صالحون مقربون، فيقال لهم لو كانت هذه آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي أنهم لو كانوا كما تقولون آلهة تعبد لأنها أقرب إلينا من الله لما لهم من الجاه والمنزلة، فيقال لهم هؤلاء بماذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، بالوسائط والشرك أم يتقربون إلى الله بالتوحيد والإخلاص مباشرة؟ فهؤلاء لا شك أنهم يتقربون إلى الله بالإخلاص والتوحيد، فلماذا تجعلون بينكم وبين الله وسائط ولا تكونوا مثلهم تعبدون الله بالإخلاص وحده مباشرة دون أن تتخذوا ماذا؟ وسائط. طيب نقرأ كلام ابن كثير على الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفا، لو كان الأمر كما تقولون أن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسط بينكم وبينه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه. الآن واضح معنى الآية؟ هم يعتقدون أن هؤلاء المعبودات التي يعبدونها يعني من الملائكة والصالحين والمقربين عند الله عز وجل، هؤلاء يعبدون الله بماذا؟ يبتغون إليه الوسيلة، أي يعني يتقربون إليه بطاعته، وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الإخلاص والتوحيد وإفراده بالعبادة، فلماذا لا تكون مثلهم؟ لماذا لا تكونون ماذا مثلهم تتقربون إلى الله بالتوحيد والإخلاص ولا تجعلون بينكم وبينهم وسائط تصرفون لهم العبادة، لأن هذا منكم شرك لا يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما كونوا مثلهم يتقربون إليه سبحانه ويبتغون إليه الوسيلة أي القرب بطاعته وتوحيده والإخلاص، فكونوا مثلهم. هذا هو المعنى الصحيح للآية، وهو الذي ما لا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في درء تعارض العقل والنقل. طيب قال: وإذا رجحه ابن القيم في مختصر الصواعق. طيب ويعني المؤلف رحمه الله لخص هذه يعني المسألة من هذين المصدرين، قال: كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما معنى السبيل؟ اتخذ إلى ربه سبيلا أي ماذا؟ القربة والوسيلة إليه، معناه القربة بطاعته فهي الوسيلة، وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، بخلاف الآية الأولى. طيب قال رحمه الله: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وما سيأتي منقول من مدارج السالكين، يعني لخصه الشارح من ذلك المصدر مدارج السالكين لابن القيم، ذكر فيها هذه الأنواع. قال رحمه الله: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. وهذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لا ينافي من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وقال إن التوحيد هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأن هذين القسمين والأول منهما توحيد في الإثبات والمعرفة يندرج تحته ماذا؟ الأسماء والصفات وماذا؟ والربوبية، ويبقى توحيد في الطلب والقصد وهو توحيد ماذا؟ الألوهية، فلا منافاة بين التقسيمين. قال: توحيد في الإثبات والمعرفة، يعني فيه إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ومعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو توحيد الأسماء والصفات والربوبية. وتوحيد في الطلب والقصد، توحيد في الطلب والقصد وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. وسمي توحيد في الطلب لأن أدلته طلبية، أدلة توحيد الألوهية أدلة ماذا؟ طلبية، فيها طلب وأمر ونهي، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر ونهي طيب وطلب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه ماذا؟ طلب. يعني ماذا؟ ما تعرفون أن الكلام على قسمين: خبر وإنشاء، خبر وإن شاء. فيعني أدلة الأسماء والصفات والأفعال هذا من أي النوعين، من الخبر أم من الإنشاء؟ من الخبر. لذلك منهم من عبر عن توحيد الإثبات والمعرفة بالتوحيد العلمي الخبري، النوع الأول الذي فيه الربوبية والأسماء والصفات، منهم من يعبر عنه بالتوحيد العلمي الخبري، أي أنه يعني ماذا؟ أدلته خبرية، إخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفعاله، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر أم إنشاء؟ هذا خبر. فأدلة توحيد الربوبية والأسماء والصفات أدلة ماذا؟ خبرية. لذلك سمي أيضا التوحيد العلمي الخبري، لأن أدلتها خبرية. وسمي علمي لأنه ماذا؟ راجع إلى العلم والاعتقاد، اعتقاد وماذا بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو توحيد في الطلب والقصد أو الإرادة الطلبي، لأن أدلته من باب الإنشاء، أدلته ليست من باب الخبر وإنما من باب الإنشاء. والإنشاء منه إيش؟ الأمر والنهي، منه الأمر والنهي. وهذا حال أدلة ماذا؟ توحيد الألوهية، فيها أوامر ونواهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها طلب. وكذا القصد، القصد ماذا؟ توحيد في الطلب والقصد، أي أن الله هو وحده يكون المقصود بأفعال العبد، يعني يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويقصد بجميع أعماله الله سبحانه وتعالى، ويريد بها الله سبحانه وتعالى. لذلك يعبر عنه الإرادي الطلبي، أي أن الأعمال يراد بها الله وحده، لا يوجد شرك في الإرادة ولا يوجد شرك في القصد كما هو حال المشركين. قال: فالأول هو أي توحيد الإثبات والمعرفة، إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول يعني أول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. ولو رجعت إلى هذه المذكورة، هذه المذكورة، سترى أنها فيها أسماء وصفات وأفعال، كلها أخبار عن الله عز وجل. وهذا هو التوحيد ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات أو العلم الخبري. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن أي متضمنة لنوعي التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، العلم الخبري هو نفسه الذي ذكره أولا في الإثبات والمعرفة، هو نفسه العلمي الخبري، سمي خبريا لأن أدلته من باب الخبر، علمي لأنه يعلم ويعتقد أن أسماء الله عز وجل وصفاته كذا وكذا وكذا، فهو راجع إلى العلم والاعتقاد وأدلته خبرية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، تقدم إرادي، لأن ماذا؟ أن الله سبحانه وحده هو الذي يراد بجميع الأعمال، وطلبي لأن أدلته من باب الطلب والإنشاء. فماذا يقول؟ غالب سورة القرآن، بل كل سورة في القرآن متضمنة لهذين النوعين، إذن في القرآن كله في التوحيد. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، يعني سورة القرآن وآياته إما فيها أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، من حقوق التوحيد. لما اعتقدت أن الله عز وجل وحده هو موصوف بصفات الكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، طيب، وأنه وحده هو المستحق لأن يعبد ويؤله، هذا ماذا يلزم العبد ويوجب عليه؟ ماذا يقتضي؟ ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه يطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه. لذلك كانت الأوامر والنواهي هي ماذا؟ من حقوق التوحيد ومكملاته، من حقوق التوحيد ومكملاته، من حق الله عليك إذا اعتقدت أنه هو الإله الحق أنك تطيعه في أوامره ونواهيه. وهذه الأوامر والنواهي هي من ماذا؟ تكمل التوحيد، لأن الإنسان قد يكون عنده توحيد وإيمان وإسلام لكن يخالف الأوامر والنواهي، ماذا تكون النتيجة؟ نقص في إيمانه وتوحيده. لكن إذا امتثل إلى أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه يكون سبب في ماذا؟ أنه يكمل إيمانه، كما هي عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالأوامر والنواهي الامتثال لها سبب لماذا؟ كمال الإيمان وتحقيق التوحيد، والعكس بالعكس. قال فهو التوحيد. قال وإما خبر عن وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما أي آيات القرآن وسوره، إما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا ومن النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن القرآن إما يعني إخبار عن الله أسماءه وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد ماذا؟ العلم الخبري، أو دعوة إلى عبادته عز وجل وحده، وهذا توحيد ماذا؟ الإرادي الطلبي، أو أمر ونهي وإلزام بطاعته، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، أو قصص وأخبار عما يعني عن حال أهل التوحيد المستجيبين للرسل ولدعوة التوحيد، كيف أن الله عز وجل أكرمهم وجعل لهم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، هذا من إيش؟ من جزاء التوحيد. أو خبر عن أهل الشرك وما فعل الله عز وجل بهم من النكال والعقوبة في الدنيا والآخرة، هذا جزاء من خالف التوحيد. إذن في القرآن كله في التوحيد وحقوقه ومكملاته، وجزاء من حققه وجزاء من خالفه. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، لأن الحمد لله هذا كما تقدم معنا هذا حمد مطلق يتضمن إثبات جميع صفات الكمال وكل ما يحمد عليه سبحانه، فهذا توحيد، توحيد صفات الكمال ورب العالمين إثبات الربوبية له سبحانه. وقوله الرحمن الرحيم توحيد، هذه أسماء متضمنة لصفة الرحمة فهي توحيد، توحيد الأسماء والصفات، الرحمن والرحيم اسمان متضمنان لصفة الرحمة. مالك يوم الدين، هذه من صفات الله عز وجل أنه مالك، ومن أسمائه المالك أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ماذا؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة، وهذا ماذا؟ من توحيد الألوهية. ولماذا يستعان به وحده؟ لأن وحده هو الخالق المدبر المعين القادر، هذا توحيد ربوبية. قوله اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. هذا الموضوع مترابط ويحتاج ورقتين، فما بقي وقت إلى هنا إن شاء الله.